والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقط وين؟ ولا منا. ها؟ ولا قال العلامة خليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده في مختصره، قال: ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم ثم خطب كالعيد وبدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا، ثم حول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس، وكذا الرجال فقط قعودا. قلنا في شرحنا على المختصر المسمى به، شرحنا المسمى بإظهار الدليل، قلنا: ثم قال رحمه الله: ولا يمنع ذمي من أدائها مع الناس، اللي هي صلاة الاستسقاء، مازال الكلام على صلاة الاستسقاء، وانفرد عنهم في المكان غير أنه لا ينفرد عنهم في الزمان بيوم خاص فيفعلها فيه، مخافة أن يوافق ذلك نزول الغيث فيظن نفسه على خير أو يغتر به ضعفاء العقول والإيمان، نسأل الله العافية. الذمي، شكون الذمي؟ تعريف الذمي من هو؟ مواطن الدولة المسلمة من غير المسلمين، هو ما هو مسلم ولكن مواطن في دولة مسلمة، جنسيته جنسية بلد مسلم، هذا نسموه ذمي. ما هو هو المعاهد وما هو هو المحارب؟ كان الكفار على ثلاثة: محارب ومعاهد وذمي. ظل الكلام الآن على الذمي اللي هو مواطن الدولة المسلمة من غير المسلمين. هذا إذا جمعنا، إذا أراد أن يشاركنا في الاستسقاء يمشي يجي ويكون على جنب، ولكن إذا قال أنه يريد أن يجعل الاستسقاء، يعني قالوا هم أهل الكنائس مثلا في البلد المسلم سنجعل الاستسقاء في يوم معين خاص بنا، نقول لا، ولكن يومنا الذي نجعل فيه الاستسقاء اجعلوا أنتم أيضا لا مانع. أما أن تنفردوا بيوم فليس لكم ذلك، لأنه يخشى إن صادف نزول الغيث في يومهم يقولوا خلاص احنا ديننا خير من دينكم، ثم استسقيتوا يامس ما جوالوا استسقينا احنا اليوم جاء المطر، والله يقولوها ضعفاء الإيمان من المسلمين يقولوا هذا وقيل رهم مولانا يختيرهم عنا احنا، واضح. فلذلك لا يفردون بيوم ولكن يفردون في مكان. ثم خطب الإمام بعد الصلاة كما يفعل في العيد، وبدل التكبير الذي يكون في خطبة العيد بالاستغفار في افتتاح وخلال هذه الخطبة، بدلا من التكبير اللي يكون في خطبة العيد، في خطبة الاستسقاء يكون فيها الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهكذا، بدلا من الله أكبر الله أكبر اللي تكون في خطبة العيد. وقد تقدم الكلام على مسألة التكبير في خطبة العيد، وأما بالنسبة لتأخير الخطبة عن الصلاة الذي ذكره المصنف هنا فهو مذهب الجمهور، واحتجوا بما جاء بسند جيد عند أصحاب السنن وأحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. إيه. إن شاء الله الحديث واضح. خرج، أنا لما قال خرج إذن لم يصلي في مسجده، خرج إلى المصلى متواضعا متبذلا في الهيئة متخشعا في المشي مترسلا متضرعا لربه تبارك وتعالى، فصلى ركعتين كما يصلي في آخر كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه، معناها أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. قال ابن عبد البر في التمهيد: الخطبة فيها بعد الصلاة، وعليه جماعة الفقهاء، يعني فقهاء الأمصار يقولون خطبة العيد الاستسقاء كخطبة العيد وليست كخطبة الجمعة، إن شاء الله واضح. واختلفوا في عدد التكبير، يعني معروف أن في فرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد، خطبة الجمعة قبل الصلاة وخطبة العيد بعد الصلاة. واختلفوا في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء، وقد نقل الترمذي ذلك الخلاف وأورده بعد ذكره لحديث ابن عباس هذا، حيث قال عن الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي، قال: يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. واحتج بحديث ابن عباس، وروي عن مالك بن أنس أنه قال: لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. لا يكبر، وإنما يأتي بالاستغفار، لا يأتي بالتكبيرات، لا يأتي بالتكبير في الصلاة. جيد، تكبير 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 سبعة ولا ست، ويكبر ولا يأتي بالتكبير في الخطبة، وإنما يأتي بدلا منه بالاستغفار. الشافعي جعل صلاة العيد كصلاة الاستسقاء تماما، قال حتى التكبيرات كبر ستة وسبعة، واضح. قال ما دام النص جاء في أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد فهي مثلها في كل شيء، يكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى ثم يقرأ، ويكبر ست تكبيرات في الركعة الثانية ثم يقرأ، هذا كلام الشافعي. واختلفوا في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء، وقد نقل الترمذي ذلك الخلاف وأورد، خلاص هذا قرأناه. وبالغ الخطيب في الدعاء آخر الخطبة الثانية حال كونه مستقبل القبلة، مستقبلا القبلة. وقد ذهب الجمهور مالك والشافعي والليث ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية ورواية عن أحمد إلى القول بأنه يخطب خطبتين يجلس بينهما على غرار العيدين والجمعة، وهو مروي عن الفقهاء السبعة، واضح إن شاء الله. وذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم وأبو يوسف من الأحناف إلى أن خطبة الاستسقاء خطبة واحدة، وقالوا بأن المراد منها الدعاء، فلا ينبغي أن يقطع بجلسة ولا بغيرها، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب فيها أكثر من خطبة واحدة، والله تعالى أعلم. وفي الأمر سعة، إن جعلها خطبة واحدة على قولي على مشهور مذهب الحنابلة وعلى قول أبي يوسف فلا مانع إن شاء الله تعالى. والجمهور يرونه استحسان أن تكون خطبتين، أن تكون الخطبة يعني مفصولة، تكون هناك خطبتان. كما اختلفوا في كيفية رفع الأيدي عند الدعاء في الاستسقاء. شيخ نعم. وقد اختار بعض أهل العلم في ذلك أن يجعل ظهور كفيه إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، ويدل على هذه الصفة ما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، هكذا. هذا هو كيفية رفع الدعاء في الاستسقاء، رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء يكون هكذا، كل الدعاء مطلقا يكون هكذا ببطون الأكف، إلا في الاستسقاء هكذا تيامنا بنزول الغيث، وهذا معنى قوله جعل ظهورهما إلى السماء. هناك من قال أنه هكذا، ولكن هذا مبالغة، إنما هو هكذا. وفي رواية عند أبي داود من حديث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما من مائل الأرض حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم حول الخطيب رداءه فجعل يمينه يساره ولكن بلا تنكيس له، وكذا يفعل الرجال الحضور فقط دون النساء، ويحولون أرديتهم حال كونهم قعودا، وهذا بدليل ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. هذا هو التحويل، بأن يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه، ولا ينكسه، لا يغير، لا يكون ما كان أعلى يصير أسفل، لا، يبقى دائما أعلى، فقط ما كان هكذا يجعله على الجهة الأخرى. ويفعل الرجال ذلك ولا يقومون من أجله، وإنما يفعلونه قعودا مستقبل القبلة. نعم. وقد جاء أيضا بسند صحيح عند أبي داود عن عبد الله بن زيد كذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، واضح. وبما جاء بسند حسن عند أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم شدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه وواعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك، الكن ما يكنهم من المطر، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. هذا الحديث فيه شيء يختلف عما تقدم، وذلك أن فيه دلالة على أن الكلام كان قبل الصلاة، الخطبة قبل الصلاة على غرار الجمعة، في حين أن بقية الأحاديث تدل على العكس، تدل على أن الصلاة هي الأولى، أن هنا قال دعا وفعل وفعل ثم نزل وصل. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول رداءه وهو قائم ويحول الناس وهم جلوس. نعم، يعني ليس في ذلك خلاف بين أهل العلم أن الإمام يحول حال كونه قائم والناس يحولون أرديتهم وهم جلوس. نعم، وندب خطبة بالأرض وصيام ثلاثة أيام قبله وصدقة، ولا يأمر بهم الإمام بل بتوبة ورد تبعة. هكذا قال خليل رحمه الله. قلنا في شرح قوله قال: وندب عند تأدية صلاة الاستسقاء خطبة وتكون بالأرض لا على المنبر، مع أنه تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم وضع له منبر فجلس عليه. ولذا فإن في المسألة سعة، بحيث أن من شاء جعل منبرا وخطب عليه، ومن شاء تركه وقام على الأرض لعدم ذكره في أغلب الأحاديث. إن شاء الله واضح، ليس مؤكد، ليس ملزم به، وإنما من شاء اتخذ منبرا ومن شاء خطب على الأرض. وندب صيام ثلاثة أيام قبله، وبه قال كثير من العلماء وهو نوع استحسان، بناء على أن الصيام أرجى لإجابة الدعاء، ولكنه لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك. وندبت صدقة قبله ومعه، والأصل فيها الندب في كل وقت، ولكن لا يأمر بهما الإمام الناس لعدم ورود ذلك عن المشرع، وإنما من فعل ذلك منهم من تلقاء نفسه فحسن. واضح كلام خليل هنا دقيق، قال لك من لا يقوم الإمام بأمر الناس هي صدق وهي يدير كذا، لا لا لا، من فعل من تلقاء نفسه فحسن، من صام أو تصدق فحسن، ولا يؤمرون بذلك، بل يأمرهم بتوبة يجددونها ورد تبعة من حقوق لمستحقيها ومظالم يتحللون منها. وجاز تنفل قبلها وبعدها، واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج، قال: وفيه نظر. هذا كلامه، كلام خليل رحمه الله. قلنا في شرح كلامه قال: وجاز تنفل ولو في المصلى سواء قبلها وبعدها، خلافا لصلاة العيد التي تقدم أنها لا يتنفل قبلها ولا بعدها في المصلى، مع أني لم أقف على دليل سمعي في هذا التفريق بينهما وبين العيد، والعلم عند الله تعالى. يعني خليل رحمه الله تعالى وهو في مذهب مالك، يعني فقهاء المذهب يرون أنه يجوز لمن شاء أن يتنفل قبل الاستسقاء في المصلى، ومن شاء أن يتنفل بعد الاستسقاء في المصلى ولا حرج، خلافا للعيد الذي لا يتنفل قبله ولا بعده. قلنا أننا لم نقف على ما يدل على التفريق، وهو أصلا كثير من أحكام الاستسقاء أخذت من مسألة العيد، فالأصل الاتحاد، ولكن عموما لا يمنع إن شاء الله. واختار اللخمي استحباب إقامة غير المحتاج للسقيا أو غيرها من دوافع الاستسقاء الأخرى إقامته لها، بمحله حيث هو رجاء حصولها لمحتاج في بلد أخرى في بلد أخرى أو في بلاد أخرى غير التي هو بها باعتبار ذلك من أوجه التعاون على البر بين المسلمين. جيد؟ يعني أن هناك أماكن ما شاء الله ما هي محتاجة للمطر وأخرى محتاجة، هؤلاء المحتاجين تسن في حقهم وتندب في حق غيرهم أو تستحسن في حق غيرهم، فيدعو الآخرون ويستسقي الآخرون غير المحتاجين رجاء أن تعم بركة ذلك. نعم إن شاء الله. نعم قال: ولكن قال المازري وفيه عندي نظر لعدم ورود ذلك، يعني أن خليل هنا نقل لنا عن إمامين من أئمة المذهب اللخمي والمازري، قال أن اللخمي يستحسن أن تصلي البلاد كلها ولو كانت ليست كلها محتاجة، محتاج أماكن معينة فقط، واضح؟ واللخمي قال في ذلك عندي نظر، لأنه لم يرد أنه أن الناس كانوا يستسقون في غير الأماكن المحتاجة. ولألق في هذا القول بالجواز، الجواز أخر جائز، إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا، ما نقول مستحب لأن المستحب يثاب عليه، وما نقول يكره لأنه أيضا يحتاج دليل، فهو جائز من شاء فعل. هذا فهمنا على من الكلام، على من؟ على غير الأماكن المحتاجة، هذه الأماكن محتاجة وهذه ما هي محتاجة، هل هؤلاء يستسقون تبعا لهؤلاء؟ قال اللخمي نعم، وقال المازري لا، ونحن نقول يجوز. إذا مسألة خلافية، وكما هو معلوم أن المسائل الخلافية حكم الحاكم فيها رفع الخلاف، معناها كيجيك تعليمة دير الاستسقاء دير، لأن هذا قول الحاكم، والأصل أن المسائل متكاثرة، رجينا قولين يصير أحدهما راجحا إذا قال به الحاكم، حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذه مسألة مضطردة معروفة، إن شاء الله واضح. إن والله ما أحيي البلاد والعباد وسقل أنزل علينا الغيث وخلاص.
الأرض أخرى.
لا إلا قال إلى دار هو إلى جات بها تعليم. ديروا.
المقيم في بلد غير بلد مستحب أيضا.
نفس الشيء. نظرا لما والأليق في هذا القول في هذا. وليق في هذا القول بالجواز، في هذا هناك ألف، وليق في هذا القول بالجواز نظرا لما ينبغي أن يكون من ترابط أمور المسلمين بعضها ببعض ولعموم الأدلة. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. نهاية كتاب الصلاة، والله تعالى ولي التوفيق. كتاب الصلاة المباشر، الآن جينا صلاة الجنائز، ألحقناها بكتاب الصلاة لأنها هي أيضا فيها صلاة. كتاب الجنائز، باب ما يفعل بالمحتضر والميت. فصل في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم، والصلاة عليه كدفنه وكفنه، وسنيتهما خلاف وتلازما، وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية. نعم. فصل في أحكام الجنائز. لما أنهى رحمه الله الكلام على السنن المؤكدة، أتبعه بالكلام على أحكام المحتضر والميت وما يتعلق بذلك من تجهيز وصلاة وعزاء ونحو هذا مما يتعين على الأحياء حيال الأموات. إن شاء الله واضح الكلام. ما يتعين على الأحياء، هي ما دمت حيا عليك الشيء الفلاني والفلاني تفعله للميت، هذا الذي سيأتي بيانه. فقال رحمه الله مفتتحا هذا الفصل بأن في القول بوجوب غسل الميت المسلم غير شهيد الحرب وجوبا كفائيا بمطهر مما يمكن التطهير به من المطلق ولو كان ذلك بماء زمزم إذا اقتضى الأمر، وفي القول أيضا بوجوب الصلاة عليه فيكونان بذلك كدفنه وكفنه المتفق على وجوبهما والقول بسنيتهما، ففي ذلك خلاف. يعني هل التغسيل واجب مثل الكفن والدفن؟ واضح. هل التغسيل واجب مثل الكفن والدفن؟ هذا واجب اتفاقا. خلاف بين أهل العلم بالنسبة للأولى اللي هي مسألة تغسيل، لأن جل علماء المذهب يرون وجوب تغسيل الميت والصلاة عليه إذا انتفت الموانع، وهو قول الجمهور كما سيأتي. وفي مقابله يرى آخرون ضمن المذهب أيضا أن ذلك إنما هو سنة وليس بواجب. إذن عندنا مسألتين متفق عليهم وعندنا مسألتين مختلف فيه. المتفق عليه تكفين والدفن، هذا واجبين اتفاقا، والتغسيل والصلاة محل خلاف، هل هما واجب ولا سنة؟ تغسيل الميت والصلاة على الميت محل خلاف، هل هما واجبان أم يسنان فقط؟ ولا قلنا واجب نقول واجب كفائي، ولا قلنا سنة نقول سنة كفائية. كفائي معناه إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. نعم. وتلازما أي التغسيل والصلاة، فهما متلازمان، حيث حصل التغسيل تعينت الصلاة، والعكس بالعكس، كل من يغسل يصلى عليه، كل من لا يغسل لا يصلى عليه. إذا قلت هذا يصلى عليه نقول يغسل، إذا قلت لا يصلى عليه نقول لا يغسل، خلاص متلازمان، لا يغسل لا يصلى عليه، إلا في حالات استثنائية الذي لا يمكن تغسيله بسبب أن جسده فسد، خلاص هذا سيصلى عليه، هذا تركناه لعدم إمكانية تغسيله، لا أنه ليس مطلوب تغسيله، مطلوب تغسيله ولكن عجزنا عنه لما حصل فيه من تلف في البدء في بدنه، فنصلي عليه ولا نغسله لأننا عاجزين عن تغسيله. أما الأصل أن كل من نطالب بالصلاة عليه نطالب بالتغسيل. فأما بالنسبة لوجوب التغسيل فهو مذهب جماهير العلماء من أهل المذاهب الأربعة، ودليلهم ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. أغسلوه، هذا أمر، دليل، هذا الدليل القائلين بالوجوب. وبما أخرجه الجماعة عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات رسول الله، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قال ابن عبد البر في التمهيد: غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة، فواجب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة، وهذا قول مالك والله الموفق للصواب. إن شاء الله واضح. ابن عبد البر نقل لنا كلام مالك وقال أن أن أنه ثابت تقريبا بالإجماع ونقل الكافة عن الكافة، أنه ما كانوا يتركون تغسيل ميت إلا من استثناه الدليل، إما تغسيل الكافر هذا يترك، وإما الشهيد فهذا أيضا يترك لأنه لا يصلى عليه، قلنا ولا يغسل من لا يصلى عليه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن أشار إلى خلاف بعض المالكية في الوجوب وعدمه قال: ولكن الجمهور على وجوبه، وقد رد ابن العربي على ما على من لم يقل بذلك، وقد توارد به القول والعمل، وغسل الطاهر المطهر، وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه. إن شاء الله واضح. النبي صلى الله عليه وسلم غسل اتفاقا، فما دام هو صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر غسل، فكيف لا يغسل غيره من سائر أموات المسلمين؟ فإذن ابن العربي من بين الفقهاء المالكية أنكر على من قال بعدم الوجوب من المالكية، ووافق الجمهور قال بالوجوب. وأما بالنسبة لوجوب الصلاة على من مات من المسلمين وجوبا كفائيا فهو مذهب عامة أهل العلم سلفا وخلفا. نعم. واحتجوا بما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. واضح، فهلم فصلوا عليه، ما دليل على وجوب الصلاة على المسلمين. قال ابن عبد البر في الاستذكار في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي: إذا لم يصلي عليه أحد من قومه وأمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصلاة عليه معه، دليل واضح على تأكيد الصلاة على الجنائز، وعلى أنه لا يجوز أن تترك الصلاة على مسلم مات. إن شاء الله واضح. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب غير النجاشي. الواقع الوحيد الذي حصل فيها صلاته على غائب، صلاة الغائب، هي مسألة النجاشي. اختلفوا في ذلك، وسيأتي بعض بيانه إن شاء الله. وغسل الميت كغسل الجنابة، أو غسل الميت كغسل الجنابة في الكيفية، ويفعل به ذلك تعبدا امتثالا لأمر الشرع لا بنية يحتاجها من المغسل له. يعني هو ملحق هنا كأنه نوع من التنظيف أو نوع من إزالة الخبث، وهذا لا يحتاج نية، مهم أن يحصل المراد. نعم. وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء، وإن رقيقا أذن سيده، هذا كلام خليل، أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد موته، والأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره، لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم، وإباحة الوطء لموت برق تبيح الغسل من الجانبين، ثم أقرب أوليائه، ثم أجنبي، ثم امرأة محرم، وهل تستره أو عورته تأويلان. ثم قال رحمه الله: وقدم في التغسيل الزوجان، وكل واحد منهما مقدم في تغسيل صاحبه على غيره من الناس، هذا بشرط ما إن صح النكاح أصلا. الزوج مقدم في تغسيل زوجته على كل الناس، والزوجة مقدمة في تغسيل زوجها على كل الناس، لا يقدم عليهما أحد، واضح هذا من جهة. وأما إن كان فاسدا اللي هو النكاح فلا عبرة به إلا أن يفوت فاسده بالقضاء، فيحكم قاض بتصحيحه نظرا لفوات أوان الفسخ. وأكثر ما يحكم بصحة الأنكحة الفاسدة فسادا غير متفق عليه بعد الدخول، فإذا حصل أن حكم بصحة نكاح بعد أن كان يرد عليه احتمال الفسخ، ثم بعد ذلك وقعت الوفاة لأحد طرفيه، فإن الآخر مقدم على غيره من الأولياء والأقارب. هذا نكاح فاسد. قلنا الأصل أن النكاح الصحيح الزوجان فيه مقدمان في تفصيل بعضهما، النكاح الفاسد لا عبرة به. ماذا عن نكاح فاسد صحح، حكم قاض بتصحيحه، صححه بأمر قضائي، خلاص كان سيفسخ، فلما أمضاه القاضي مضى، فحصلت الوفاة نقدمه عندي، نقول كان فاسد ولكن صحح بأمر قضائي. والأقارب في تغسيله لشريكه الذي توفي، رغم أن زواجهما كان عرضة للفسخ قبل صدور الحكم بتصحيحه. إن شاء الله واضح المسألة. كان سيفسخ، ثم صدر حكم من قاض معتبر بتصحيح هذا النكاح، فحصلت الوفاة مباشرة، فنقول غسل صاحبك، نقول للذي بقي منهما غسل صاحبك الميت. وعلى هذا فللأزواج حق التقديم في تغسيل بعضهما مطلقا، وإن كان الحي منهما رقيقا إن أذن له سيده، وإلا فليس له ذلك، أو حصلت الوفاة قبل بناء لثبوته بمجرد العقد، ماتت قبل أن يدخل بها أو مات قبل أن يدخل بها، فنفس الشيء. نعم. أو ظهر أن بأحدهما عيب من العيوب التي تعطي للآخر حق الرد، لأن ذلك قد فات بالموت. تزوج امرأة فاكتشف أن فيها العيب الفلاني من العيوب الكبيرة التي ترد به، فجاء وأخبر قبل أن نرد ما حصلت الموت، مات هو أو ماتت هي، يغسلها أو تغسله، أيهما بقي يغسل الثاني. إن شاء الله واضح. مع أنه لو بقيت حية سيفسخ النكاح. والعكس أيضا، حصل العيب اكتشفنا فيه هو عيب ورفعت أمرها قبل أن نفصل في الأمر، حصلت الوفاة من أحدهما، نقول للذي بقي غسل صاحبك. لأن ذلك قد فات بالموت. أو وضعت حملها بعد موته وقبل التغسيل، مع أن وضعها ينهي عدتها، إلا أن ذلك لا يلغي ما كان قد ثبت لها من هذا الحق، كما لا يلغي انقضاء عدتها حقها في الميراث. شاء الله واضح المسألة شوية معقدة محمود. مات الزوج، لما مات وضعت حملها مباشرة، كملت عدتها والله بموته بوضعها وولاة الأحمال يجلوهن يضعن حملهن، انتهت عدتها، وضعت حملها ومع ذلك نقول غسل، نقول لها غسلي ما عليته، مع أن العدة خلاص قطعا، لأنها وضعها ولأن وضعها لحملها لا ينهي حكم حكم الميراث، فكذلك لا ينهي هذه التبعية. والأحب إلى الفقهاء نفيه، راجع على الكلام الأخير هذا، أي نفي هذا الحكم ومنعه من تغسيلها إن تزوج أختها، هذه مسألة أخرى، بعد وفاتها وقبل التغسيل. فبي ما عجلوا، هذا خطير، ماتت فتزوج أختها، ما في إشكال، معروف أنه يجوز، وهي ما زال ما غسلت، ربما تأخر تغسيلها، ربما راهي محفوظة في الجثث مدة والتحقيق ولا حاجة، خلاص الآن خرجناها بس تغسل، هل يغسلها هو؟ هو الآن ادخلتها، خلاص ما تلبينه معها علاقة، واضح؟ إن شاء الله مفهوم المسألة. فلا ينبغي أن يتولى تغسيلها في هذه الحالة كي لا يستبيح مس جسد أختين في آن واحد، مش ما يعود هذه زوجته وأخته اللي هي اللي الآن حية، وهذه أيضا محسوبة عليه وهم أخوات، واضح؟ قولوا هذه خلاص انقطعت العلاقة بينك وبينه، كنت رايح تغسلها لكن لما تزوجت أختها خلي غيرك يغسلها. الميراث ثابت، خلاص الميراث فروغ منه طبعا. ايش الله نزال ما قدر نشوف، ان تزوج اختها بعد وفاتها وقبل فلا ينبغي، خلاص هذا قريناه، فلا ينبغي ان يتولى تغسيلها في هذه الحاله كي لا يستبيح مس جسد اختين في ان واحد، او ان حصل أن وضعت حملها بعد موته فتزوجت بعده غيره لكونها بوضعها قد حلت للأزواج، وإنما منعت من تغسيله هنا حتى لا يحل لها هي أيضا لمس جسد رجلين من غير المحارم في آن واحد، فتأمل هذا فإنه مهم. مات هو وضعت حملها، قلنا يا قويل قلنا أن هذه كده تغسل، وضعت حملها عقد عليها واحد، ما عجبناه هو باش نغسلين، خلاص ما تقدر تغسلين لأنك عند واحد ثاني، ما يمكن يكونوا راجلين حلال لك في آن واحد، هذا حي وهذا ميت، مفهوم؟ أشهد أن لا إله إلا الله. المفروض تقلعوا منها هذا لأن مش وقت الدرس. تعمل هذا فين؟ غير أنه لا يصح أن تغسل مطلقة رجعية مطلقها إن مات أثناء عدتها ولا العكس على المذهب طبعا، وإلا فإن بعض أهل العلم يرون أن المطلقة طلاقا رجعيا في أثناء عدتها لا تختلف عن الزوجة في هذا الأمر، لأنها بموته تعتد منه عدة الوفاة كما لو لم تكن مطلقة. هذه مسألة من أفراد المذهب، طلقها طلاقا رجعيا في أثناء العدة، مات أو ماتت، مات أحدهما، قالك ما يغسل، ما فيهم أي منهما الباقي لا يغسل الميت منهم، هي ترث ويرثها، إذا ماتت إذا مات وهي مطلقة ولم تنقضي عدتها، مات في أثناء العدة سترث، وأيضا ستنتسخ عدة الطلاق إلى عدة وفاة، جاوها دورتين طلقها قبل شهرين، جاوها دورتين بقي دورة واحدة تكمل عدتها، مات تورث وتنتقل إلى عدة الوفاة. قال لك ما تغسل، هذه من أفراد المذهب، الآخرين قالوا لا لا، قالوا هي كريم محسوبة زوجة، لولا أنها محسوبة زوجة لجاز له أن يتزوجها بأختها وما يقدر يتزوج بأختها، بل العاد عنده أربعة وهذه واحدة منهم المطلقة، ما يقدر يجيب واحدة خامسة نقول له سنة حتى تكمل عدة هذه، عندك أربعة وقول واحدة طلقتها نقول ما زال في العدة، واضح؟ إذا محسوبة زوجة، ما دامت محسوبة زوجة علاش يمنع منها؟ كمال ولم تكن مطلقة. ولا تغسل كتابية زوجها المسلم إلا بحضرة مسلم لأنها غير مأمونة ديانة. هذا رجل متزوج بامرأة كتابية، معلوم أنه يجوز، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، زواج النصرانية واليهودية جائز. مات، هل تغسلوه؟ نقولوا لا، هي ما هي مسلمة، ما أننا آمنينها ديانة، ولكن تقدر تحضر التغسيل، تغسل مع الناس. إذا كان جاء عنده زوجات ثانيين مثل المسلمات بغين يغسلوه حضرت معهم ما في مانع، ولكن ما نعتمد عليه. إن شاء الله واضح. إلا بحضرة مسلم لأنها غير مأمونة ديانة. وإباحة الوطء لموت برق تبيح الغسل من الجانبين، فمن يحق له ولو بشائبة رق أن يطأ أمة فإن ذلك يبيح لكل واحد منهما يغسل الآخر إن مات، على خلاف أمته التي ليس له أن يطأها فلا يغسلها ولا تغسله. له أمة ملك تام أو ملك ناقص وليست زوجة لأحد، فهو يحق له أن يدخل بها ولو كان ملك فيه شائبة، فبما أنه يحق له أن يتسرى بها فإذا ماتت تغسله وإذا ماتت يغسله، لكن ما هي زوجة الواحد ثاني. إذا كان أمة متزوجة من شخص آخر خلاص ما بينك وبينها شيء، أمتك فعلا مالكة ولكن ما تغسلك ما تغسلها لأن زوجة لغيرك. وماذاك؟
أمتك هاي ولكن ما هي زوجته ومتك تغسلك.
من هي؟
أمتك هاي ولكن
ما هي متزوج بها غيرك أيضا،
متزوج بها غيرك.
ومالك تقدر تدخل بها فكذلك تغسلها وتغسلك. وما ذكره المصنف هنا من تغسيل الزوجين بعضهما هو مذهب الجمهور، وإنما يختلفون فقط في تقديمهما على غيرهما من الأوصياء والأقارب وغيرهم. ودليل الجواز مأخوذ مما جاء في حديث حسن عند ابن ماجه وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فعرفنا أنه يغسل. وكذلك ما جاء عند أبي داود وابن ماجه وأحمد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، وأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه. إن شاء الله واضح، يعني أدل على أن الأزواج كانوا يغسلون بعضها. قال ابن عبد البر في الاستذكار ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها. وقال ابن رشد في بداية المجتهد وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها. وقال الشوكاني في نيل الأوطار فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسا، وبغسل أسماء لأبي بكر إلى أن قال وعلي لفاطمة كما أخرجه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء فكان إجماعا. لم ينكر أحد على علي أن غسل فاطمة، ولم ينكر أحد على أسماء أن غسلت أبي بكر أن غسلت أبا بكر، فعلم بهذا الجواز. والله تبارك وتعالى أعلم.